الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عراقشي قد التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام عاليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهدت طفلة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق تجارية في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت نصف قوات الاحتلال مباني في رفح وخان يونس، لافتة إلى استهداف مروحية إسرائيلية حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة وإلى قصف أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. هذا وسجلت عدة إصابات جراء استهداف طائرة الاحتلال منازل في دير البلح وسط القطاع. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 5 شهداء وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 70,300 شهيد. استشهد فلسطينيان متأثران بإصابتهما إثر استهداف جنود الاحتلال مركبة في قرية عزون في قلقيلية بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اقتحام قوة الاحتلال وكالة أونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مشيرة إلى قيامها بعمليات تفتيش. وفي سياق متصل أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسليل سموتريتش عن خطة لبناء نحو 20 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن مسار تصعيدي يهدف إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه. أكد ائتلاف النصر في العراق أن الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن ذلك مرتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات. المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أشار إلى تحديد الإطار الأسبوع الحالي موعدا لاختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء، موضحا أن الشخصية يجب أن تراعي الجانب الداخلي والإقليمي ناهيك عن وعيها السياسي والاقتصادي. واعتبر زبيدي أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يعد من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن اجتماعات الإطار التنسيقي لمناقشة مسألة مرشح رئاسة الوزراء.
مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ما زالا على طاولة المشاورات بين القوى السياسية العراقية. الإطار التنسيقي وهو التحالف الذي حصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة أكد أنه ملتزم بالمدد الدستورية للإعلان عن مرشح الحكومة ويسعى لاستكمال فقرات ورقة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال مناقشة جميع فقراتها والاتفاق على صيغتها النهائية ومن ثم إرسالها إلى الشركاء في العملية السياسية لضمان تشكيل حكومة جديدة قوية وضمن الأعراف السياسية المعتمدة في تشكيل الرئاسات الثلاث. لكن الإطار التنسيقي أكد أيضا وعلى لسان أحد قياداته أنه لن يسمح بأي تدخلات يمكن أن تؤثر على هذا الاستحقاق، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بضرورة عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي وعدم التأثير أو ممارسة أي ضغوط في تسمية رئيس الوزراء القادم، وبما يضمن تحقيق شراكة حقيقية لا شكلية. وعلى صعيد الساحة الكردية كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر عن استمرار الخلافات بين الحزبين الكردي الديمقراطي والاتحاد الوطني سواء في ملف تشكيل حكومة الإقليم أم مرشح رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا توجد بوادر انفراج قريبة، كما أشار إلى أن استمرار الخلاف بين الجانبين الكرديين أثر بشكل واضح على حراك بقية الأحزاب الكردية الساعية لتوحيد الموقف أثناء التفاوض مع بقية القوى السياسية. أما على صعيد الساحة السنية فما زال الخلاف قائما على مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي المقبل رغم اتفاق المجلس السياسي السني على التوافق بين أطرافه لتسمية المرشح. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف المجلس بهذا الخصوص فقد يدخل المجلس مرشحان اثنان للتصويت على أحدهما تحت قبة البرلمان المقبل، وذلك في ظل إصرار حزب تقدم على الدخول بمرشحه محمد الحلبوسي منفردا.
توعدت الحكومة التايلاندية كمبوديا بمزيد من الضربات العسكرية حتى تأمين سيادة البلاد وسلامة أراضيها وفق تعبيرها. وأكدت بانكوك أنها لا تريد أن ترى أعمال عنف، لكن قواتها مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن. تأتي هذه التطورات بعد غارات جوية نفذتها تايلاند على مناطق حدودية مع كمبوديا، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق التهدئة بينهما. وفي المقابل أعلن الجانب الكمبودي مصر 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين إثر غارات تايلاندية، فيما دعت ماليزيا الطرفين إلى ضبط النفس. أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالا بلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد. وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية بشمال البلاد، فيما طالبت السلطات سكان المناطق الساحلية بإخلاء منازلهم على الفور دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار. صدقت دول الاتحاد الأوروبي على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل. وصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي باجتماع في بروكسل على نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، كما أيد ذلك غالبية واسعة من دول الاتحاد بضغوط من اليمين واليمين المتطرف، إذ تتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي. وتشمل الخطوة الجديدة فتح مراكز عودة خارج حدود الاتحاد لإرسال المهاجرين إليها بعد رفض طلبات لجوئهم. وأخيرا نجحت السلطات النيجيرية في تأمين الإفراج عن نحو 100 تلميذ كانوا مختطفين من مدرسة كاثوليكية داخل ولاية النيجر شمال البلاد. مصادر إعلامية محلية أكدت أن الأطفال أفرج عنهم بعد أسابيع من احتجازهم على يد مسلحين هاجموا مدرسة سانت ماري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. استشهاد طفل وإصابة العديد من المدنيين بنيران الاحتلال في جنوب ووسط قطاع غزة. الإطار التنسيقي العراقي واصل اجتماعاته لمناقشة مسألة مرشح رئاسة الوزراء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في دروب العاشقين، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أحبائي الأفاضل، يسرنا أن نلتقيكم عبر هذا البرنامج في دروب العاشقين، هذا البرنامج الذي سنتعرف من خلاله على شعراء الحب الإلهي على مر العصور، والذي سنقضي بين فقراته دقائق حافلة بالتسامي الروحي والقيم الأخلاقية والإيمانية الرفيعة عبر ما كتبناه لكم وعبر اللقاءات التي سنجريها مع خبير البرنامج. أملنا أن نقدم لكم كل ما يسهم في تزكية النفس وتربيتها ونقلها إلى عالم القيم المعنوية والروحية اللامتناهي. ندعوكم إلى المتابعة. بداية أحبتي الأفاضل، معنا ضيف البرنامج وخبيره الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأشكركم على هذه الاستضافة.
شكرا
في
جزيلا.
مثل هذه البرامج الأدبية والشعرية الحافلة بالأجواء العرفانية.
شكرا جزيلا لك يا دكتور.
حياكم الله.
كما تعلم أن موضوع برنامجنا هو استعراض أبرز شخصيات الزهد والتصوف والعرفان، الشخصيات التي صاغت أفكارها وأطروحاتها شعرا، فأبدعت في هذا المجال وقدمت لنا نماذج غاية في الروعة في موضوع التعبير عن الحب الإلهي. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع اسم لامع في هذا اللون من التصوف والعرفان، متمثلا في العالم والفقيه الجليل الشيخ بهاء الدين العاملي. في القسم الأول من حوارنا مع حضرتك نستمع إلى كلماتك دكتور سعد، وإن شاء الله بعد ذلك ستكون لنا عودة ثانية إلى حضرتك.
إن شاء الله أنا في خدمتكم.
شكرا جزيلا.
طبعا الاسم الذي ذكرتموه هو بهاء الدين العاملي، وليس الاسم الحقيقي لهذا العالم، اسمه الحقيقي هو الشيخ محمد بن الحسين الحارثي، وعرف ببهاء الدين العاملي، وعرف أيضا بالشيخ البهائي.
نعم.
والبهائي هو يعني لقب اختاره لنفسه وتخلص من خلاله في أشعاره. هذا الشيخ الجليل ولد في عام 953 للهجرة، وكانت ولادته في مدينة بعلبك في لبنان. هذه الشخصية الكبيرة التي جمعت بين العلم وبين الأدب ونظم الشعر، قضى المراحل الأولية من دراسته قضاها في لبنان في بلده ووطنه الأصلي لبنان، وبعد ذلك وعلى عادة علماء الجبل في لبنان سافر إلى العراق وبالتحديد إلى النجف الأشرف مع والده، ولم يكن يبلغ من العمر سوى 7 سنوات، وبعد ذلك توجه إلى مدينة أصفهان. في ذلك الوقت كانت الدولة الصفوية هي التي تحكم إيران.
نعم.
وكان المذهب الذي تؤمن به هو المذهب السني. وبعد أن هاجر وسافر الشيخ البهائي إلى مدينة أصفهان لتحصيل العلوم وقضى مدة فيها، ما لبث أن حظي باحترام الشاه عباس الصفوي فيما بعد، وبعد حتى أن هذا الملك عينه في منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية، واستطاع الشيخ البهائي أن يوظف الإمكانيات التي أتاحتها هذه الدولة له في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي نشر هذا المذهب. في الحقيقة الشيخ البهائي قضى 30 سنة من عمره في الأسفار، سافر إلى المدن وإلى الأقطار المختلفة، ومن بينها طبعا الحجاز وبلاد الشام، وكما سافر أيضا بالطبع إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة. ترك لنا هذا الشيخ الجليل الذي قلنا أنه جمع بين العلم وبين الأدب، وعندما نقول العلم فإنه حقا كان عالما، كان عالما في الفلك، وكان عالما في الرياضيات وفي الهندسة وفي علم الهيئة، وترك بل إنه ترك لنا بعض الاختراعات والابتكارات التي نلاحظها الآن، نلاحظ آثارها الآن في مدينة أصفهان. ترك لنا الحمام المعروف الذي عرف باسمه، والذي يقال إنه كان يعمل من خلال شمعة توضع تحت خزان هذا الحمام بطريقة هندسية ذكية اتبعها الشيخ البهائي، وأيضا له المنارتان اللتان عرفتا بالمنارتين المتحركتين، عندما يحرك شخص
منار جنبان
منار جنبان نعم بالفارسية. هذه طبعا تعتبر من اختراعاته، استطاع أن يوظف الحسابات الهندسية والرياضية بشكل ذكي.
بين قوسين دكتور، بالنسبة للمجالات العلمية التي ذكرتها للشيخ البهائي، هل ترك مؤلفات في هذه المجالات؟
نعم ترك الكثير من المؤلفات في مجال الرياضيات، في مجال الفلك، في مجال علم الهيئة، وفي مجال علم الهندسة. وكتابه المعروف بالكشكول مفعم ومليء وحافل بهذه الملاحظات العلمية. على كل حال يعني أنهي هذا القسم من حواري
إن شاء الله نعود إليك ثانية.
شكرا جزيلا.
شكرا، نعود إليك دكتور ثانية إن شاء الله في طيات البرنامج. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، لم يبتعد الشيخ بهاء الدين العاملي في تصوفه عن الأساس النظري للتصوف بوصف حركة نفسية أو روحية، فهو يبدأ من فكرة الوصول إلى المعرفة من طريق الكشف أو الإشراق أو الحدس، والوسيلة العملية إلى ذلك هي مجاهدة النفس وكبح شهواتها. فالعارف في نظر البهائي هو الذي يصل إلى منبع الحقيقة بالمجاهدة عبر تصفية الباطن للوصول إلى الحقيقة المطلقة أو السر الأزلي. ولقد ارتبط شعره الديني برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل بيته عليهم السلام في عالم المعنى وسير المكاشفات، حيث يحدثنا كيف نال عطفهم وسقوه من محبتهم خمرة حلالا صافية طهورة، وإذا به ينشد قائلا يحدثنا عن الجرعات الروحية العرفانية التي تلقاها من أهل بيت النبوة. حيث يقول: وليلة كان بها طالعي في ذروة السعة وأوج الكمال، قصر طيب الوصل من عمرها فلم تكن إلا كحل العقال، سقيت في ظلماتها خمرة صافية صرفا طهرا حلال، وابتهج القلب بأهل الحما وقرت العين بهذا الجمال. ومنذ ذلك الحين مستمعين الأفاضل تفجر لسان شيخنا عن نفحات درية من المعاني العرفانية، ليكتشف أنه قد انخرط في سلك العاشقين المكتوين بنار الحب وحريق الوجد، وليجد في نفسه رغبة عارمة في صحبة ذوي الحال وأرباب الكمال المصدومين بجمال صاحب الجمال والمصعوقين بتجليات جماله هذا، حتى نسجت حولهم الروايات وحيكت بشأنهم الحكايات، فأضحوا مضرب الأمثال في الذين قتلهم العشق. عشاق جمالك احترقوا في بحر صفاتك قد غرقوا، في باب نوالك قد وقفوا، وبغير جمالك ما عرفوا. نيران الفرقة تحرقهم، أمواج الأدمع تغرقهم، من غير زلالك ما شربوا، وبغير جمالك ما طربوا. صدمات جمالك تفنيهم، نفحات وصالك تحييهم، كم قد أحيوا كم قد ماتوا، عنهم في العشق روايات. طوبى لفقير رافقهم، بشرى لحزين وافقهم. مرة أخرى أحييكم أعزتي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج في دروب العاشقين. أعزائي الأفاضل، قبل هذا الفاصل استمعتم إلى أبيات شعرية من إنشاد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، والذي سلطنا الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على شخصية هذا العالم والشاعر الجليل. أما الآن فنعود ثانية إلى ضيف البرنامج وخبيره الدكتور سعد الشحمان. مرة أخرى نحييك دكتور سعد.
نعم، وأنا أيضا أحييكم من جديد.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. وأحاول أن أكمل كلامي حول شخصية الشيخ البهائي وحول لمحات من حياته. في الحقيقة الشيخ البهائي يمثل، إذا أردنا الدقة في التعبير، يمثل الجيل الثاني من العلماء الذين نشأوا في إيران. والشيخ البهائي يعتبر، نظرا إلى أن يعني أصله عربي، يعتبر من العلماء الذين أبدعوا في اللغتين العربية والفارسية، وأسهم في إغناء وإثراء هاتين اللغتين، وقدم خدمة كبيرة للغة العربية في نفس الوقت من خلال وضعه وتأليفه منذ أربعة قرون، منذ أكثر من أربعة قرون، أول كتاب في النحو والذي يحمل العنوان الصمدية في النحو، والذي كان وربما ما يزال يدرس في الحوزات والمدارس العلمية. كما أن البهائي يعتبر أول من نظم في الشعر الفارسي على بحر الخبب وعلى طريقة الدوبيت أو الرباعيات، وبذلك يكون قد أزدى خدمة كبيرة للثقافتين العربية والفارسية. ومن اللطيف أن نذكر هنا أن أول شخص وضع كتابا في علم النحو كان إيرانيا، وضعه في بلاد العرب في البصرة، وأول شخص وضع أول خلاصة في علم النحو كان عربيا، ووضع هذا الكتاب في إيران. في بلاد فارس. هذه من الطرائف التي تذكر، بالإضافة نذكر من كتبه الأدبية واللغوية الأخرى، فضلا عن كتبه العلمية في مجال الفلك والرياضيات والهندسة وحتى الجغرافيا، نذكر مثلا كتاب المخلات والكشكول وأسرار البلاغة وديوان شعره وكتاب الذي ذكرناه وهو الصمدية في علم اللغة العربية. كما قلنا الجانب الأدبي يمثل جانبا مهما من جوانب شخصية الشيخ البهائي، بل إن الشيخ البهائي كان يتمتع بموهبة أدبية وشعرية، وكان ميله إلى الشعر ميلا فطريا وغريزيا ربما ورثه من بيئته ومن آبائه ومن أجداده، وأشعاره شكلت ديوانا جمع من بعده، ومعظم أشعاره في العرفان في المواضيع العرفانية وفي شعر النصح والموعظة وفي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مدح أهل البيت عليهم السلام. لا أدري هل بقي شيء من الوقت لكي نقرأ بعضا من أشعاره، يعني نستشهد
نستمع إلى بعض الأشعار إن شاء الله.
نعم، نقتصر على ذكر هذا الشعر في الرجاء وطلب الشفاعة. يقول الشيخ: يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب، وليس لي من عمل صالح أرجوه في الحشر لدفع الكرب، غير اعتقادي حب خير الورى وآله والمرء مع من أحب.
نعم،
حياكم
دكتور سعد، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو وعلى هذه المعلومات اللطيفة والطريفة التي قدمتها لنا.
حياكم الله، أنا أيضا نشكركم على هذه الاستضافة.
نشكرك جزيل الشكر. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. أعزائي الكرام، تعد القصائد الخمرية التي قالها العاملي في العشق الإلهي على طريقة المتصوفة من أفضل ما نظمه وجادت قريحته من أشعار، وقد اعتمد فيها الرمز وأحيانا القصة، وهو كسائر شعراء الحب الإلهي يقصد بالكأس والنديم والمدام والدف والمطرب والصنج والساقي أسرارا تعبر عن المعاني الصوفية والعرفانية، فالخمرة عنده شراب طهور يزيل الأدناس، إنها شعلة الإيمان المقدسة، وهي تعبر عن الفناء في الذات العليا، ويعبر الصوفي من خلالها عن التشوق إلى الإقلاع عن أدناس دار الغرور والتشوق إلى الارتماس في بحر الشراب الطهور، كما يعلن ذلك في قوله: يا نديمي ضاع عمري وانقضى، قم لإدراك زمان قد مضى، واغسل الأدناس عني بالمدام، واملأ الأقداح منها يا غلام، أعطني كأسا من الخمر الطهور، إنها مفتاح أبواب السرور، خلص الأرواح من قيد الهموم، أطلق الأشباح من أسر الغموم. أعزائي الأفاضل، الخمرة الإلهية تلك هي الشافية من الأسقام والمحية للأجساد الهامدة، وما دام الأمر كذلك فليبادر إلى رشفها دون تمهل ودون تردد، فهي صاحبة المعاجز، وهي التي تنفخ النشاط والحيوية والعنفوان في جسد الشيخ العجوز المتهالك لينقلب شابا مفعما بالحركة والنشاط. إنها شراب مقدس تستمد من نار موسى حرارتها لتستقر في القلب مضرمة لواعج الشوق وتباريح العشق. يقول الشاعر: اشفي قلبي أيها الساقي الرحيم، بالتي يحيا بها العظم الرميم، واسقني كأسا فقد لاح الصباح، والثريا غربت والديك صاح، زوج الصهباء بالماء الزلال، واجعل عقلي لها مهرا حلال، هاتها من غير مهل يا نديم، خمرة يحيا بها العظم الرميم، بنت كرم تجعلن الشيخ شاب، من يذق منها عن الكونين غاب. وهكذا مستمعين الأفاضل يعمد الشاعر إلى الرمز والإشارة ليعبر عن فيضه الباطني ويبدع لنفسه مصطلحات خاصة لا يدركها إلا الصوفي، فيصبح الفقيه المحافظ عارفا صوفيا متحررا رفيع التحليق، يوازي شعره شعر كبار المتصوفين ويسمو في فضاء الروحانيات وينسى ما في عالم المعقولات من صخب وثقل. وبهذا أيها الأحبة العاشقون نصل بكم إلى نهاية المطاف في القسم الأول من حديثنا عن الجانب العرفاني والصوفي من شخصية الفقيه والعالم الإمامي الكبير الشيخ بهاء الدين العاملي. أملينا أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بالأجواء الروحية العرفانية، وشاكرين لكم حسن المتابعة. كونوا في انتظارنا في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج في دروب العاشقين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار، يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Thank you. تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين
أيها الأخوة والأخوات قضت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام متنقلة من بلد إلى بلد تقص على الناس هنا وهناك ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة وتفهمهم انتصار الدم على السيف كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء وفلسفة تضحيته الغالية وتبين للعالم ظلم الطغاة والعتاة وتوضح لهم سبل الهداية والرشاد وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة وكيف أن أبي الضيم سيد شباب أهل الجنة مصباح الهدى وسفينة النجاة وهي غير مبالية بما تلاقيه من الجفاء في الحياة والغدر ممن لم يف بوعده وعهده وهدفها الوحيد إظهار مسرحيتها المثيرة للأحزان والمليئة بالمصائب والآلام والحافلة بمواقف التضحية والإيثار ولتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان ومن أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية
واستطاعت الحوراء زينب في مدة قصيرة وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بكلماتها العابرة التي أرسلتها من لسانها البليغ الناطق بالحق في الكوفة والشام وأماكن أخرى وفي كل بلد نزلت فيه وبقي صدى كلماتها العطرة يرن في آذان المسلمين ويدوي ويملأ الأفق مذكرا الناس الخطيئة الإنسانية الشنيعة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية.
مستمعي الكريم، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، وهكذا تمكنت أيضا أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداد من الفخر والإجلال والإكبار والتقدير، كما أصبحت تمتاز بمفاخرها البارزة وفضائلها الظاهرة وخصالها الحميدة وأوصافها الجليلة، فنجدها ذات قوة بيان، لبيبة كريمة، فاهمة غير مفهمة، وعالمة غير معلمة.
وقد استطارت شهرتها بما أظهرت يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة وفصاحة وشجاعة وإيمان وعلم، حتى ضرب بها المثل وشهد لها المؤرخون والكتاب بكل ذلك.
وكيف لا تكون السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام كذلك، وهي التي تعد من أشرف الأنساب وأجل الأحساب وأكمل الأنفس وأطهر القلوب، فكأنها جمعت بأطراف الفضائل كما اجتمعت لها المصائب والمحن جميعها.
والمتتبع لآثار هذه السيدة الجليلة تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والغيرة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة، إذ عكست زينب الفضائل والصفات الحميدة فأصبحت مثالا وقدوة تحتذى، ولا عجب فإنها من تلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة.
سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن نحصي مواهبها الجليلة.
وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا، ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهراء سجايا، وشيمة حيدر رمز البطولة.
كفاها مفخرا مذ يوم ألقت على كوفان خطبتها المهولة، لقد أدلت بخطبتها معان، بها قد مثلت عز القبيلة.
فأضحى الجمع مندهشا مروعا، ولاقى كل ذي لب ذهولة، فيا لله ما لاقت وقاست من الأشرار أرباب الرذيلة.
وقد وثق الحسين بها لكيما تقوم بحمل أعباء ثقيلة، وقد بانت كفاءتها لديه وأعلن عن بني الدنيا رحيلة.
صلاة الله تترى كل حين، صلاة الله تترى كل حين عليها ما تلا الشادي هديلا. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء،
السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء،
السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى،
السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى،
السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم،
السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود،
السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان،
السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته.
شكرا لمستمعينا الأماجد على حسن المتابعة،
ولكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. الخطبة 127، ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين بعض أحكام الدين ويكشف للخوارج الشبهة وينقض حكم الحكمين. فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي، وتأخذونهم بخطئي، وتكفرونهم بذنوبي. سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله. ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه، وسيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة. وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامة هذه، فإنما حكم الحكمان ليحيى ما أحيا القرآن، ويميت ما أمات القرآن، وإحياؤه الاجتماع عليه، وإماتته الافتراق عنه. فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن جرهم إلينا اتبعونا. فلم آتي لا أبا لكم بجرا، ولا ختلتكم عن أمركم، ولا لبسته عليكم، إنما اجتمع رأي ملائكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعديا القرآن فتاها عنه، وتركا الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما فمضيا عليه. وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين وزير الخارجية الإيرانية يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان استشهاد طفلة وإصابة العديد من المدنيين بنيران الاحتلال في جنوب ووسط قطاع غزة الأحزاب والقوى السياسية العراقية تواصل اجتماعاتها لحسم مسألة مرشح رئاسة الوزراء تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف شدد عرقشي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عرقشي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، معربا عن أمله بزيارة الرئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عرق